تزكية للقلوب وتطهيرا للنفوس وغفرانا للذنوب وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي. أطروا مجالسكم وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي
يا ومر عليه زمن يسمى هذا الحدث أنه وقع في العصر الماضي. الحدث وقوعه في الحاضر، ثم تحول هذا الحاضر إلى ماضي يسمى في مصطلح العلم بالتأريخ. ما يراد من التأريخ أن الأشياء لو وقعت في زمن ثم مر عليها ذلك الزمن. طبعا هذا هو جار على جميع الأشياء في الكون إلا على الله تبارك وتعالى، كما يبين ذلك علماء الكلام والفلسفة. يقولون أن الزمن لا يجري على الله ولا يجري على بعض المجردات كما يقول بذلك بعض العلماء، وإنما يجري على كل الأشياء. لو نظرت إلى الفقه، الفقه والتشريع هو أمر آخر ينطبق عليه الزمان وينطبق عليه الوقت. فلو نظرنا إلى فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فلا شك قبل وجود الإمام الصادق لم يكن هذا الفقه. بعد مجيء الإمام الصادق وبعدما مرت ثلاثة مراحل كما يبين علماء الأصول، أن الحجية في الأحكام الشرعية تنطبق على ثلاثة مراحل: أولا قول المعصوم، ثانيا فعل المعصوم، ثالثا تقرير المعصوم. يعني الحكم الشرعي تارة تأخذه من قول الإمام، تارة الإمام لا يتحدث وإنما عمل الإمام يدل على أن هذا شيء مشرع. هنالك قسم ثالث الذي يسمى بالتقرير، يعني الإمام ينظر وشخص آخر يقوم بهذا العمل والإمام لا يعترض عليه أو يؤيده، يسمى تقرير المعصوم. فقل الإمام الصادق سلام الله عليه لما جاء الإمام وقام بهذه الأدوار الثلاثة تحول لنا هنالك فقها يسمى فقه الإمام الصادق. لما مر عليه الزمن يسمى تأريخ فقه الإمام الصادق. طبعا مرور الزمن ليس المرور العرفي بمعنى أنه مضى عليه الدهر وانتهى، وإنما فقه الإمام الصادق سلام الله عليه هو موجود وإلى يوم القيامة. ولكن المراد من مرور الزمن على تأريخ فقه الإمام الصادق هو البعد الفلسفي لهذا المرور ولهذا الزمن. الآن لو نظرنا أن هنالك علاقة كبيرة ومركزة بين التأريخ الذي هو يدل على الزمن وبين التشريع الإسلامي، البحث ينقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى من البحث نتحدث عن مراحل العلاقة بين الفقه والتأريخ. القسم الثاني نتحدث عن تميز فقه أهل البيت سلام الله عليهم. البحث الثالث إنما يرتبط بمراحل تأثير هذا التشريع الإسلامي الذي وردنا من أهل البيت في واقع الأمة. ولكن لو نظرنا إلى هذا التسلسل ثم نربطه بالإمام أمير المؤمنين وبالدور التأريخي والتشريعي في سيرة الإمام سلام الله عليه، أولا حينما نبحث في ما يرتبط العلاقة بين الفقه والتأريخ، لا شك أن الفقه الشيعي يتميز أولا بالتطوير. يعني أننا حينما نقول أن الفقه قابل للتطور باستمرار لا تغيير الحكم الشرعي، التطوير غير تغيير، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. نحن لا نقول بجمود النصوص الشرعية، نقول أن النص الشرعي بإمكان أن يتطور أن يتماشى مع الزمن، أن النص الشرعي بإمكان أن يأخذ مجال أوسع، لا أن نغير الحلال إلى الحرام. لا أن نخبر بأن هذا حلال وذلك حرام ثم نغير. نقول مثلا الورق الذي هو يسمى لعبة الورق، يسمى بعض المناطق في الخليج في الجنجبة، هذا لعبة حينما تنظر إلى ماهيتها ما كانت في عصر رسول الله وما كانت في عصر الأئمة سلام الله عليهم، ولكن من أين نستنبط أن أينها محرمة؟ لأن الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين منهم يقولون قاعدة كلية أن القمار محرم. كيف نعرف أن هذا قمارا؟ انظر إلى العرف، سواء كان على المبلغ ولا بدون مبلغ، سواء كان مشارطة ولا غير مشارطة، بما أنه يسمى قمارا فهو محرم في الإسلام من باب المثال. ولكن نقول لا، هذه لعبة فكرية، لأن كثير من المحرمات همت فيها لعبة فكرية، لأن لازم نغير الحكم الشرعي لأنها لعبة فكرية. هذا تدبير الإنسان لما يريد الإنسان أن يرتكب محرم، تشوف أنه في شهر رمضان يقول فيه قرحة ما أقدر أصوم، لأن بقية غير الأيام غير شهر رمضان تلاحظ يصول ويجول ويأكل كل شيء، كل ما هو ضد القرحة يأكله، ولكن لما يوصل إلى الله تبارك وتعالى والله ما أقدر عن نبيه قرحة. زين تعالي ما تمشيها، إذا تمشيها على رب العالمين ما تقدر على رب العالمين، لذلك حينما تقع لا سمح الله في مشكلة تنادي يا الله رب العالمين، يقول أنت ذات الوقت اللي لازم تقوم بالعمل الواجب ما قمت فيه، الآن تقول يا الله. إذن أولا الفقه الذي ينتمي إلى مدرسة أهل البيت هو فقه متطور، إنما يتطور مع المرحلة، لذلك الآن مع هذا التطور التكنولوجي، مع هذا العالم الذي يسمى بعالم السرعة، بالعالم العولمة، ضمن هذا النظام العالم السريع وهذا الاختراع والابتكار المستمر يجري في العالم، ما شفنا احنا يوم إلا مذهب أهل البيت توقف أنه حرنا أمام هذا الشيء أبدا. لماذا؟ لأن وجود هذا الباب الواسع في هذه المدرسة. إذن العلاقة الأولى التطوير في هذه المدرسة ومدرسة الفقه عندنا. ثانيا حينما تنظر إلى فقه أهل البيت ترى أنه فقه يستند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه لم يأتي مرحلة واحدة. شوف من باب المثال، لو نظرت اليوم إلى الأحكام الشرعية من باب المثال، الخمر أول ما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اللوح المحفوظ عند الله كانت الخمر محرمة، ولكن هل أن الرسول صرح بذلك؟ بين ذلك في اليوم الأول؟ لم يبين ذلك. لماذا؟ لأن الناس تعودت على شرب الخمر، الآن يجي الرسول مرة واحدة يقلب الناس رأسا على عقب، يحرم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لأن الناس ضعيفين النفوس لا يقبلون على الإسلام. لذلك مرت مرحلة زمنية إلى أن رأى الرسول ذلك الوقت المناسب، صار نزاع بين المسلمين بعد أن شرب الخمر، ذلك الوقت نزلت الآية التي تحرم شرب الخمر. وفي الرواية أن الأب الذي يزوج ابنته من شارب خمر كأنما قادها إلى الزنا. وحقول هذه الكلمة مو في المسجد لأننا في البحرين، لأنه على الانترنت حتى في الدول الغربية، حتى في الشباب اللي يعملون في سوبر ماركت غربي أو في فنادق فيها خمرة، مو من حقك الكرتون تحرك من مكانها حتى إذا اتصلت صاحب العمل، مو من حقك أن تحرك مو تجلس على الطاولة، مو أن تحمل لا الكرتون ما تقدر تحرك من مكان إلى آخر. هكذا هنالك تشدد في هذا الأمر الإلهي، هذا في جانب. لذلك ترى هذه البعد المرحلي ما جاء مرة واحدة الحكم الإلهي. أو الصلاة، الصلاة الآن الإنسان لو صلى، الإسلام يقول لو تكلمت بكلمة واحدة خارج الصلاة هذه صلاتك باطلة، ولكن أول ما شرعت الصلاة ما كان هكذا، كان بإمكانهم يتكلمون في وسط الصلاة، ولكن شيئا فشيئا الإسلام قال لا، التكلم في أثناء الصلاة باطل فتغير. لاحظ، لذلك هذا البعد المرحلي وهذا بعد تربوي مهم للآباء والأمهات اليوم في توجيه أبنائهم وفي تربية أبنائهم. من اللحظة الأولى أنت ما تقدر اليوم بعامل الضرب أن توقف ولدك عن الحرام. والله يوم أنا أتجنب البيت وأتجنب الدار علشان لا يطلع يروح عند موعد مع صاحبته أو رفاق السوء أو يذهب إلى مراكز الحرام. الإسلام ما يوم من الأيام قال أن ترفع يدك، لأن اليد اليوم ما لها قوة فكرية ولا قوة عاطفية ولا قوة عقلية. لذلك الإسلام يقول لا إكراه في الدين. شوف الإسلام وعظمة الإسلام، يعني لو كان هنالك مسيحية في مدينة رسول الله كما كانوا اليهود، رسول الله ما كان يجبرهم على الإسلام أبدا. ولكن ترى أن اليوم حينما يتحول الإنسان إلى عالم يسمى بعالم الصنمية الفكرية، يجبرك يقول لك لازم تنتمي إلى انتماء فكري، هو هذا الانتماء، وإذا أنت مو ويانا من لم يكن معنا فهو ضدنا، ويصدر عليك الفتوى الشرعية بجوار أنت إنسان فاسق ويجوز اغتيابك ويجوز قتلك وما عندك دين وأنت في نار جهنم. ليش؟ لأنه ما قبلت فكرة، ما قبلت عقيدتك. والقرآن يقول، يعني البعض منا يتعدى القرآن في نهج القرآن وفي رؤية القرآن، القرآن يقول لا إكراه في الدين. هذا يقول لازم تتبنى الفكرة الفلانية. أنت تقلد أي مرجع، اختار المرجع اللي تحتاج. البعض يقول من الشباب انه اليوم اذا رجعنا الى اهل الخبرة، اهل الخبرة اختلصوا. انت تثق بالعالم الفلاني، تسأل من عنده اثنين من العلماء قالوا لك فلان هو المرجع الافضل، قلده وخلاص، قلده في الاحكام الشرعية. ولكن فكريا انت مو مجبر. ليش احنا دائما اليوم مجالسنا دائما بيوتنا ومعاشرنا كلها تبحث عن صراعات؟ إذا حينما نعمل دائما في الصراع وفي المشاكل، وهذا قال وذاك قال وهكذا قل، متى نبدأ في البناء؟ متى نبدأ بالإصلاح؟ متى نبدأ من أجل مستقبل واحد؟ شبابنا يفلتون منا، فتياتنا تذهب في أحضان الغير، ونحن نقول هذا فاسق وهذا مجرم وهذا نازل له. شبابنا صاروا يذهبون إلى التيارات الغربية، تركوا دينهم، تركوا مذهبهم، تركوا التزامهم، ونحن ما زلنا نبحث في الطفيليات، ما زلنا نبحث في القشريات. لذلك الإسلام يأتي إلينا يقول لا إكراه في الدين، خلاص. وإذا صار مكان نقاش لا تسمح بذلك، قطع الطريق. لنبدأ لنفكر كيف ننقذ شبابنا في المستقبل. اليوم المؤامرة على شبابنا وعلى مجتمعنا الكل، اجتمعوا على إبادة، على إبادة وإذابة الشباب الشيعي. ليل نهار يعملون في كل مكان عبر كل وسائل الإعلام لإذابتهم، ونحن نبحر في عالم آخر، نفكر في عالم العالم يسير في مكان آخر. إذا الإسلام يدعونا إلى التعامل مع الواقع في البعد المرحلي. إذا هذه العلاقة الأولى، علاقة التأريخ بالفقد، أولا التطور، وثانيا البعد المرحلي في الأحكام. نأتي إلى القسم الثاني، هو مزايا فقه أهل البيت سلام الله عليهم. أولا لو نظرنا إلى فقه أهل البيت نراه أولا يفتح باب الاجتهاد. يقول أن الإنسان، بما أن لكل عصر مرحلة خاصة، هنالك تطورات، هنالك حالات طارئة، هنالك أبواب جديدة، لذلك مذهب أهل البيت يفتح المجال للاجتهاد. بإمكانك أن تجتهد ضمن هذه الكلية، بإمكانك أن تجتهد ضمن هذه القاعدة الفقهية أن لا تخرج عن المشهور وأن لا تخرج عن الإجماع. الإسلام يقول بإمكانك أن تجتهد، ولكن هذا الاجتهاد إنما يصب في خدمة المذهب. إنما تذهب بالباب المثالي حتى تعرف قيمة مذهبك، إنما تذهب إلى ابن باز، ابن باز يقول لك إذا تروح إلى دوار، شاف الدوار؟ ها؟ إذا تبرم قلوب حول الدوار هذا محرم. لماذا؟ لأنه هذا الطواف هو فقط لبيت الله الحرام، حرام واحد يطوف حول هذا الدوار بالله عليك. هذا من جانب. من جانب آخر، لو ذهبت إلى أبي حنيفة، وهذا موجود في الكتب، لو ذهبت إلى أبي حنيفة يقول لك أنت جالس الآن في البحرين وعقدوا لك على فتاة في غشاتي من باب المثال ولم تلتقي بها خلال سنة، وبعد سنة هذه أنجبت ولدا، الولد لك. عمي شلون هذا صار الولد لي؟ من وين هذا الولد اجي اتجاهلي؟ يقول هذا لأنه الذبذبات علاقي الذبذبات شلون تنتقل؟ احنا عرفنا الرطب والتمر، هذا الهواء ينقل بعض اللقاحات، بس ما عرفنا الإنسان يلقح عبر آلاف الكيلومترات. يقول هذا الولد اجي. هذا من جانب. من جانب آخر، لو نظرت إلى أحمد بن حنبل يقول لك الإنسان نعوذ بالله لو ارتكب الزنا بامرأة وولدت بنتا له بإمكانه أن يتزوج هذه البنت. ليش؟ لأنها ليست هي بنت شرعية، والبنت الشرعية تمشي ولا ما يمشي. لو ذهبت إلى الطلاق وإلى الزواج، مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ماذا تقول؟ تقول أن الإنسان لو تزوج ما يحتاج إلى شهود. ليش؟ علشان أنه الزواج مسهل في المجتمع، من عقده، ولكن بالعكس الطلاق يحتاج إلى شهود، والطلاق يحتاج إلى شروط معينة. فالإنسان لو قال بحالة غضب إلى امرأته أنت طالق بالثلاثة، الإنسان يخطأ. تدري الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول الغضب إن أطلقته دم. الله أكبر. لما يغضب الإنسان تخرج من فم كلمات لا يسيطر عليها. زين، هذا عند عيال 10 وعند بيت وعند أملاك وعند علاقة أسرية، أخطأ فقال أنت طالق بالثلاثة. الجماعة يقولون أنها طالق خلاص، ولكن في مدرسة رسول الله وفي مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليهم يقول بما أن أنك غاضب هذا الطلاق لا يقع، والطلاق مرة واحدة ثلاث مرات أيضا لا يقع في العراقيل، وهنالك مراحل معينة لازم تكون حتى يقع الطلاق وإلا لا يقع هذا الطلاق. كل ذلك حتى الإسلام يعرقل عملية الطلاق وبالعكس يسهل الزواج. ولكن لو ذهبت إلى المذاهب العملية معكوسة. اليوم لو تعرض هذا الأمر على الواقع الاجتماعي تلاحظ أنه لا يقبل ذلك أبدا. هذا العامل الأول. العامل الثاني في تميز مذهب أهل البيت وفقهم هو أن الإسلام أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنا أقول هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إلى أحبة الشباب وإلى أخوات الفتيات، لماذا نبتعد عن الدين؟ سؤال، هل الله خلقنا لكي نبقى أشقياء؟ هل الله خلقنا لكي يقيدنا؟ هل رب العالمين أوجدنا لكي يسجننا؟ وإنما خلقنا من أجل سعادتنا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا منهج الإسلام وهذا منهج أهل البيت. احنا ما عندنا شيء اسمه عسر، ولكن المشكلة أنت الشاب حينما تذهب إلى الطرق الملتوية. الإسلام قال أن هنالك طريقا لكي تقع في الجانب الشرعي. أنت تبحث عن الحرام، ما من حرام إلا وأمامه حلال، ولكن نحن نبحث عن الأخطاء. من باب المثال، أرضين الإسلام، إسلام يسر، إسلام خير، إسلام محبة. نحن من يغير مفهوم الدين، نحن من يحول تعاليم الدين إلى تعاليم أخرى. من باب المثال، لو نظرت اليوم إلى فكرة الحب، الآن يقول أن الحب هو حالة رومانسية يعيش الإنسان خارج هذا الوجود، يعيش الإنسان في عالم آخر. ليش هذا الحب؟ ما أقدر أترك هذا الشاب أو هذه الفتاة. لما تذهب إلى جوهره، احنا ما نخالف الحب للعلم، ولكن نقول ان الحب يجر الى ماذا؟ يجر الى ماذا؟ الحب يجر اولا للفضيحة، الحب يجر اولا لكي تفقد المرأة كرامتها، لكي يشهر بها سوءا. الحب هو الذي يؤدي الى دمار الفتاة المسكينة، لان الفتاة هي قمة في الطهارة، قمة في الرومانسية، قمة في العفة، ولكنها حينما تقع وتعلم أن هذا الحب ما يوصل إلى زواج، تعرف أن هذه اللعبة، ولكن اللعبة خطيرة. يمكن بعض الألعاب ما توقعنا في متاهات، ولكن هذه الألعاب توقعنا في متاهات. ولكن الإسلام يقول الحب الواقعي متى؟ بعد الزواج. هذه العلاقة بمجرد أن يجرى هذا العقد الشرعي بين الفتاة وبين هذا الشاب، الله تبارك وتعالى يلقي مودة وحبا إلهيا بين الزوجين. وأكثر من ذلك الإسلام ماذا يريد؟ إذن أن الله يريد بما؟ يريد بنا الخير واليسر، ولا يريد بنا العسر. هذا في جانب، هذا البعد الثاني في تميز فقه أهل البيت. البعد الثالث هو البعد العقلائي. هذه العقل لنا أن فقه أهل البيت يتميز بهذه الميزة، أنه يسير مع عقل الإنسان، أنه يواكب عقل الإنسان. لذلك علماء الأصول لهم قاعدة يقولون: ما حكم به العقل حكم به الشر، وما حكم به الشر حكم به العقل. هذا البعد الثاني. البعد الثالث هو فيما يرتبط بآلية تطبيق الأحكام الشرعية. كيف نطبق الأحكام؟ عرفنا هنالك أحكام، أن فقه أهل البيت متميز، ولكن ما هي الآلية؟ أولا لما تقرأ رسالة العملية للعلماء يقولون: يجب تعلم المسائل الشرعية المبتلى بها. يعني أنت الأب اللي عندك شاب وصل إلى مرحلة البلوغ، واجب عليك أن تعلم ولدك، لا يكون تمر عليه أيام وليالي وهو يصلي وهو في حالة جنابة، ما يعرف شنو الجنابة وما يعرف شنو بطء الجنابة. البعض يقول هذه الأمور عيب نتحدث فيها، زين يوقع في الحرام أفضل، هذا عيب، ولا يطلع يمين وشمال ويرتكب المحرمات الكبيرة وانت غافل عنه، هذا عيب اللي رب العالمين يجي يوم القيامة وياخذك منه. يجون كذلك اللي ياخذ من ذلك بعد اذا باقي ذلك ما رح يبقى شيء. هذا عندك القبر وعندك بطة القبر، بعد ذات الوقت تبتجي ما رح يبقى ميت. هذا تعبير مجازي. لذلك نرى انه اولا تعليم الاحكام الشرعية. اذا الاب انت مو قادر يأتيه صديق عندك شخص اخر وكل بهذه المسؤولية. الام ايضا اذا وصلت الفتاة الى مرحلة البلوغ الشرعي لازم أن تعلمها أحكامها، أحكام الغسل وواجباته. لا تقول هذه الصغيرة صار عمرها 9 سنوات يعني صار واجب عليها. أحكام العادة الشهرية، الدورة الشهرية، هذا واجب لازم تعلم البنت، ليكون البنت تقع في مطبات وبعدين تقول وإماما ومصيبته ما كنت أعرف ما عرفني أحد. واليوم لما تقرأ الدراسات لما تقام أكثر الفتيات، أكثر من 75% يقولن أننا تفاجأنا حينما نظرنا إلى الدورة الشهرية. هذا مشكلة، هذا واقع. البعض يقول مولانا عيب هذا الكلام، هذا كلام مو صحيح. زين متى نبين؟ إذا كان فيه إشكال رسول الله ما كان يشكل. مثلا هنالك من الأمور في مجتمعنا مو ضحكة، من باب المثال واحد يقول أنا عيب أذكر اسم بنتي، اسم زوجته أنا أذكره، ولكن هل هنالك امرأة أعظم من الزهراء اسمها فاطمة وأسماء الزهراء وصفات الزهراء معروفة؟ ما من بنت لأهل البيت إلا والكل يعرفه والتاريخ مسجل اسمها. احنا في القضايا البسيطة لا عيب، هذا من الغيرة من الحمية وهذا ناموسة، إذا عرفوا اسمها شنو يعني؟ لا حاء ميم واو يا شنو القضية معرفة؟ إذا هذه حواجز، هذه عادات نحن وضعناها، علينا أن نجرد أنفسنا. هذه قصور لازم نخلعها من واقعنا، أن نكون واقعيين معنا في البيت سلام الله عليه، أن نكون واقعيين في تعاملنا مع الأحكام الشرعية حتى لا نقع في مطبات. أضرب مثال، هذه السنة لما كنت في بريطانيا في مدينة كنتربري، رجل يقول بنتي لها من العمر 5 سنوات أرسلتها إلى المدرسة في بريطانيا، قلت لها بني تحجب جلسي هذا الحجاب، أنا ما أقول لها بنتك يا صغيرة تحجبها، يقولوا لها معقدين ها خلي يطلع شعرها شوية مو مشكلة، ولكن أحسن ما تلقتها كل صلوب ما لابسه شيء، طلعها أنت ما لابسه شيء وهي تكبر 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 بعد يوم صار عمرها 10 سنوات و15 سنة، أنت رجل لما تنظر إلى هذه الفتاة المتبرجة ولابسة هذه الملابس والثياب الضيقة أنت كرجل تخجل منها، ولكن هي أيام واحد. ليش؟ التربية، الأم لابسة عباية ومحجبة وفتاة وبنات وياها يمشون آخر موديل صفر دلوقتي. من وين هذا؟ هذا من التربية الخاطئة، من أسلوب عدم توضيح الإسلام إلى هؤلاء، لذلك وقعنا في هذا المطب. يقول ذهبت هذه البنت الصغيرة 5 سنوات عمر في مدرسة بريطانية، دخلت هذه الفتاة، لما ذهبت هناك اتصلوا بالأب، هنالك اعتراض مثل ما اليوم في دول العالم في فرنسا وفي تركيا، هذه الدول اللي معروفة بالديمقراطية والتقدم التكنولوجي، لماذا يحاربوننا على الحجاب؟ إلى الآن المدارس الثانوية في هذه الدول الغربية المتطورة يحاربوننا على الحجاب، وهذه البنت المسلمة ما تعرف قيمة الحجاب، ما تعرف انه يحاربون على هذا القماش اللي تخليه على راسها، على هذا الستر يحاربوننا ليل نهار وفي اعلى المستويات، يحاربوننا على حجابنا على ديننا، وانت تستهترين بهذه القيم وهذه المبادئ سواء كان في شهر رمضان، كانهن يتفننن في اثاره الشباب. لذلك البعض يقول اشترطوا على المجمعات، عمي حرام أروح، مو حرام أروح المجمع، ولكن النظر إلى هذه المظاهر التي هي بعيدة عن الإنسانية. الإنسانية هو الإسلام، والإسلام هو الإنسانية، ليس هو دين فقط. الإنسان الحجاب مو قضية دين، انظر إلى المسيحية الأرثوذكسية في أمريكا الآن، يهود يلبسون الحجاب الكامل لأنه وقاية للإنسان، ولكن حينما يتجرد الإنسان من إنسانيته ماذا يصنع؟ يعارضوننا على الحجاب وهذا القماش، وأنت تتبني في إدارة الشباب، متى نعيب؟ متى هذا الضمير؟ يوم اللي أضح بالأرض، يوم اللي صار لي مشكلة أقول يا الله إلهي دخيلي، وليش وين كنت قبل أمسي؟ وين كنت قبل يوم اللي واحد يوم الإخوان كلمة حلوة يقول، يقول إذا واحدة من الفتيات طلع فيها برص وهذا أبيض في هاي النقطة وهنا أبيض، راح تخلي حجاب مو بس برا للناس حتى بعد داخل البيت، ألا يجي بلاء علينا، ألا نوقع في مصيبة، ألا لازم الأيام تداهن، شو وقت نعي واقعنا؟ فتاة تدخل اتصلوا بالأب في بريطانيا قالوا أن هنالك كلام هذا ثياب الإرهاب. الله أكبر، صار الحجاب إرهاب، شوه سمعتنا. يقول هذا الأب، ذهبت إلى المدرسة، فتاة صغيرة 7 سنوات عمرها، لما شافت بنتي 5 سنوات تلبس الحجاب، هي لبست الحجاب شجعت. يقول رحت للمدرسة أكثر من 3-4 محاضرات في المدرسة من أجل توضيح الحجاب، عم الناس مو عارفين الإسلام، عارفين إسلام التطرف، أن الإسلام يقتل الناس والأطفال والأبرياء، فكر أهل البيت مو واصل إلى الغرب، لذلك الحجاب يخيفهم. يقول حينما ألقيت هذه المحاضرات وأنا عندي ثقافة عادية، فأثرت في الناس، وفعلا بيان الأحكام، آلية التعرف على الأحكام الشرعية هو عامل مهم. في هذه السفرة إلى بريطانيا أيضا جلست مع مجموعة من الشباب العرب، لما تشوف الشباب تشوف شعره كل واحد رايح الصوف، واحد منهم طالع فوق تشوف شكله تقول هذا بريطاني درجة أولى، تشوف ثيابه شلون ثياب عجيبة، وهذه اللحية نسويها بالشفرة طلع مصعدة ومنزلها كأنه خريطة العالم نسويها بوشفرة. زين الآن هذا الشيء، هذا الشاب جاي عند الشيخ عبد الرضا، شو يقول لي؟ شلون أتكلم وياه؟ هذا لما يقضى أيام السبت والأحد في هايت كار ويمشي في شارع جوار رود، تصور شلون لما يمشي بالطريق يشوف هذا الانحلال الشارع، يشوف واحدة ماسكة واحد ويقبل بعضهم الآخر، شلون تريد هذا الشارع حاضر عليه؟ ولكن مع ذلك جاي إلى الحسينية لمناسبة الزهراء سلام الله عليها، هزته من الأعماق، جاي في ثيابه بطريقة كاملة. أنا فكرت هذا الشباب نما وكبر بالغرب مو بالشرق، ماذا أقول له؟ حرام، عيب عليك، غير هذه ملابسك، روح سوي أقرع، ما يسرى بي هذا الكلام. فكرت لازم أتكلم وياه بطريقة ثانية، لازم أتكلم وياه بعقلية غربية، لذلك بدأت أبحث عن سعادته، بدأت هذا الوجدان، هذا الضمير اللي عنده، هذه الفطرة الميتة أحييها من جديد. وإذا بهذا الشاب تغير دموعه نزلت على وجهه، مو شاب 40 شاب جالس تغيروا، قالوا شيخنا أول مرة نسمع هذا الكلام، قلت له أنت شعرك لا تصفر وملابسك لا تغيرها، ولكن التزم بالصلاة، أدي الواجبات، اترك المحرمات، هو بس يصير ملتزم خلاص يتغير، هو يغير القصة هذه مالته من يوم الأول. أقول له تعال غير القصة مالتك، وتعال أول ما أقول لك لا تلبس هكذا، أقول له البس اللي تريده وشعرك اللي تريده خليه، مشكلة بصلاتك والحسين، خلي حسين في قلبك، خلي حسين في سلوكك، هذا الحسين سلام الله عليه. الحسين ما يريد ان عندك تجي تلطم بعد وبعد، الحسين يقول لما لطمت علي ترجم هذا الندم وهذا اللطم الى واقع، الى شعور حسيني، الى سلوك حسيني. اذا بامكاننا هذا الواقع، هذه الاليه. لو نظرت الى الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب كيف كان يتعامل في ترسيخ معالم الفقه الاسلامي مع الناس، علي بن ابي طالب ياتي ابن الكوى الى الامام يقول له كافر ما فقه، يترك الامام هكذا يتعامل مع أعدائه سلام الله عليه يا أبا الحسن، كيف يتعامل مع الناس؟ شوف الإمام هذا الفقه الإسلامي، هذا فقه أهل البيت علي بن أبي طالب، كيف يتعامل مع هذا الفقه؟ الإمام يقول لا للتشهير بالناس، إذا مر شفت وحدة عندها علاقة مع واحد من الفريق من الأهل لا سمح الله، يمين شمال، لا يكون تروح تشر هذه البنت في العائلة، لا يكون تروح تفضح بين الناس، حاول أن تهدي هذه الفتاة بطريقة معينة، إما أن تذهب إليها، إما أن تتكلم مع الفتاة لكي تتكلم معها، أما تشر بنت الناس ارتكبة الخطأ لازم أن أشر بين الناس. شاب ارتكب غلط، اتعالج الغلط والخطأ بخطأ آخر، الإسلام يقول لا للتشهير، نعم للتسامح، نعم للتسامح، ولكن التسامح إلى حد، جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا أمير المؤمنين أنا ارتكبت الحرام مع ولد، مع غلام. الرواية تقول فسأل بغلام، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين. قال له أمير المؤمنين عليك ثلاثة، تختار واحد من ثلاثة، إما أن أضرب عنقك ونقك بسيفي أو رأسك قطلك خلاص، وإما أن أهدم الحائط على رأسك فتموت، وإما أن أحرقك بالنار. اختار واحد منهم. هذا الإنسان الذي يرتكب الخطأ شوف الجزاء. فقال أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أي عذاب هو الأشد؟ أنت عذاب أشد شيء. قال أن تحرق بالنار. قال يا أمير المؤمنين أحرقني بالنار. لماذا يا رجل؟ قال يا أمير المؤمنين دعني أصلي وأخبرك. فصلى ثم صلى ركعتين هذا الرجل ورفع يده إلى السماء، صار ينادي إلهي لقد جئت إلى خليفة رسول الله، لقد جئت إلى أمير المؤمنين، إلى سيد الوصيين، جئت إلى أمير المؤمنين فقال لي أن أشد عقوبة هو أن تحرق بالنار. إلهي أنا أحرق بالنار الدنيا، ولكن أطلب منك ألا تحرقني، ألا تحرقني بدار الآخرة. أنا راح أتحمل هذه النار، ولكن ليكن الصوب علي نار الآخرة يا الله. فصار يبكي، فبكى أمير المؤمنين سلام الله على قلبك يا أبا الحسن. صار يبكي الإمام أمير المؤمنين وقال له يا رجل أن الله عفا عنك. تعجب واحد من الحضور، قال يا أمير المؤمنين أتسقط حدا؟ هذا حد إلهي أتسقط؟ فقال له المولى سلام الله عليه يا رجل هذا من شأن الإمام، هذه صلاحية للإمام، هذا مو حق الناس، هذا حق الله، والإمام بإمكانه أن يغير هذا الحد. شوف الإمام ستر عنه، لماذا؟ لهذا العمل، هذا الإسلام عليه حد، ولكن لأن العودة إلى الله كانت عودة واقعية ما قدر عليه الحد. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين يا أبا الحسن طهرني، أنا ارتكبت الزنا. الإمام يقول لها اذهبي، تعالي بعد فترة حتى ينسيها الإمام، حتى لا يجري عليها الحد. الإمام يقول لو ارتكب أحدكم هذه القادورة، هذه القادورة وهي الزنا، فليتب إلى الله. أفضل ما يروح يشفر نفسه، أفضل ما يفتح نفسه بين الناس، بينك وبين رب العالمين. الله يحب هذه الدموع. في ليالي شهر رمضان حينما تقوم في آخر الليل تنادي الله، هذه الدموع عظيمة عند الله، إلها قيمة عند الله تبارك وتعالى. جاءت تلك المرأة شاكية على زوجها عند أمير المؤمنين يا أبا الحسن. شوف هذا الحكم الإلهي، شوف هذه العلاقة بين التشريع وبين التأريخ، وكيف أمير المؤمنين أعطى أروع صورة. حينما تأتي الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم فعلا بولاية علي من دون ولاية علي. الدين غير مستمر، الدين لا قيمة له من دون ولاية علي بن أبي طالب. هذا نص من الله ومن رسول الله، هذا واضح أنما الولاية لأمير المؤمنين. ولكن البعض يقول أن الحكم انتهى بمجيء هذه الآية، ولكن نقول الحكم العام، ولكن المصادر كانت بحاجة إلى قرن. الأئمة سلام الله عليهم جاءوا فصلوا في الأحكام. لما تنظر إلى البخاري تحدث الزوائد 4000 حديث عن رسول الله، تنظر إلى وسائل الشيعة كتاب واحد لنا 40000 رواية، تروح إلى الكافي أكثر من 16000 رواية. إذن هنالك الكثير من الجوانب بحاجة إلى هذه التفاصيل. فجاءت هذه المرأة إلى أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هذا زوجي وقع على هذه الجارية من دون إذن. الجارية بمعنى أنه هذه المملوكة في ذلك الوقت وقع عليها من دون إذن. فقال لها أمير المؤمنين يا أمت الله إما أن أرجم زوجك أرجم أفضل هذا واحد وإما إذا كنت أنت كاذبة أضربك بالحد هذا الحد أضربك بالسوق وإلا أعفو عنكما فكر ذلك المرأة في رجم ومكان في حد بها مشاكل هذه شلون نتخلص عنها الإمام خلالها حل ثالث أو أعفو عنكما يعني عندك أنت المرأة مشكلة مع زوجك لا ترفضين إلى أهلك تضحين هذا الرجال قدام الناس وقدام الأهل والله ارتكب معي هذا الغلط بعدي وياك تصلحين الغلط انت الشاب شلون ما عندك كلمة صارت لك عندك مشكلة مع زوجتك شلت الكلمة ورحت لأمك مثل الأطفال شنو هذه الحياة الزوجية لازم تكون لك كلمة لك قدرة الأم لها احترامها ولكن أي إنسان ما لازم يتدخل في حياتك الزوجية أنت رجل أنت تحل هذه المشكلة بينك وبين زوجتك لذلك المرأة شافت الإمام أمير المؤمنين راح صلى شافت الإمام راح ترك الموضوع هي ما أخذت زوجها ورجعت وحلت المشكلة بيناتهم إذا هكذا كان يتعامل مع الإمام يتعامل الإمام هكذا بهذه الطريقة يتعامل بتسامح لابد أن نعمل بتسامح نسامح بعضنا الآخر لو نظرت إلى عبادة أمير المؤمنين خلي نسأل أبو الدرداء قل يا أبا الدرداء كيف كانت عبادة علي بن أبي طالب يقول كنت بين شويحة بني النجار في منتصف الليل وإذا بي أسمع أنينا ونداء ينادي يا الله يا الله يقول اقتربت من ذلك النداء وإذا بي أرى أمير المؤمنين ينادي يا دنيا يا تركت الإمام وإذا الصوت ينفطع رحت عند أمير المؤمن وإذا به كالخشبة اليابسة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون لقد مات أمير المؤمنين فذهبت إلى فاطمة سلام الله عليها يا بنت رسول الله عظم الله لك الأجر بعلي لقد رحل قالت يا أبا الدرداء وين شفت علي بن أبي طالب قلت لها رأيته بهذه الحالة فقالت يا أبا الدرداء هذه حالته في كل ليلة إذا ناجى الله ونادى يا علي يا علي يا علي هذه حالك ها أيام يذكرها ليت وصلنا إلى أمير المؤمنين هذه داع الإمام هذه مناجاة الإمام خليك مع علي بن أبي طالب أنت الموالي وأنت الموالية ما لي سوى طرعي بعدك خيلة فإذا رجبت فأي باب أقرأ الله الله وتلاحظ هذه مناجاة العقيلة زينة ولكنها هل ترك الصلاة الليل ما ترك الصلاة الليل يوم الحادي عشر من المحرم كانت تصلي أيضا في الليل ولكن الفرق ماذا ها الفرق أنها كانت تصلي من جنود لما تسألها لماذا ذلك من صيام بني أمير اليوم ما اريد اخذك، اريد اخذك الى مصيبة اكثر مصيبة، ان يتألم قلب الامام الحجة. اي مصيبة؟ هي مصيبة وداع الحسين مع ابنائه واطفاله مع نفائه يا حسين. خلي قلبك عند ضريح الحسين، الحسين امامك ولا نبكي على الحسين. هنيئا لكم بهذه العبرات. وقف الامام الحسين سلام الله عليه خارج الخيمه، صار ينادي يا زينب يا سكينه يا
افتح لي واكشف لي عن صدرك. تقبله في نهره وتشمه في صدره ثم توجهت إلى المدينة وناداك الله هما يا فاطمة لقد استرجعت الأمانة وإلى الحسين يقول لها أخي زينب أي أمانة تقول له أخي أبا عبد الله بينما حضرت أمي الوفاة فقالت لي بني الزينب إذا نظرت إلى أخيك الحسين متوجه إلى القتال فشمي في صدره وقبلي في نحره. ليش هذا النحر يقبل؟ لأنه بعد لحظات سيقطع بين الرأس والجسد.
بنات صغار اثنين اطفال مرضى ويحتاجون الى دعاء اخرين ايضا وصون عندهم حاجات وعدهم مرضى وهذه ابواب السماء مفتحت ليكن هذه الدموع تمسحها هذا الدمع امسحها كذا على وجهك حتى الله ينور وجهك وقلبك بهذه الدموع حرام تخليه ترى على المسح الدمع هذا امسح على وجهك هكذا يعطيك نورا ورؤى وبصيرة في الدنيا والآخرة. يا الله يا أرحم الراحمين ويا دليل المتحيرين هذه نتيجة المجلس في هذه اللحظات. اللهم صل على محمد وآل محمد ارفعوا أيديكم هذا ارفع إلى لا تخجل. بسم الله الرحمن الرحيم
المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله سميعا
يا الله يا الله يا الله
يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
كربلاء زين العابدين أدي دين كل مدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اجعل هذا البلد آمنا تحفظ من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمؤسسين ليعتني قبولك. طبعا خبر الإخوة إن شاء الله لا ليلة القادمة ليلة بعدها عدنا ليلة مرة أمير المؤمنين سلام الله عليه وليلة القدر الأولى. نحن عدنا بعد المسجد مباشرة أنت وجالس راح نسوي عمل رفع المصاحف. يعني هذا العمل نسوي بعد انتهاء المجلس. الأخوة والأخوات اللي يجلسون في الأعمار راح تكون مستمرة ولكن يروحوا ما في إمكان يروح. ولكن نحن بالنسبة للمجلس أثناء المجلس راح يكون عندنا وضع المصاحف يعني بعد مصيبة الإمام سلام الله عليه مباشرة لأن الأجواء الروحانية راح تكون مهيئة حتى باللحظة المناسبة يكون توجه إلى الله تبارك وتعالى. اللي يقدر يحاول يجيب معه محفظ صغير أو أكثر من ذلك ما في إشكال حتى الكل إن شاء الله نشارك بهذا التوجه وهذا الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. طلعت إلى أموات الحاضرين وإلى أمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.